بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، حديث التكبير مع كل سورة من سورة الضحى إلى آخر المصحف، من في سنده؟ من في سنده عندك؟ أحسنت. وهو منكر، قال بعضهم منكر وقال بعضهم ضعيف لا يحدث عنه، فليس هذا من السنة بل هذا من البدعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. انظر إلى تقليب الحقائق. عند المشركين جبريل عليه السلام شيطان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم عبارة عن ساحر تأتيه الشياطين، وهكذا أهل الباطل في نظرهم أهل الحق. قال: فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تأييد من الله عز وجل لنبيه وتشجيع وتثبيت. قال: ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به، وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس قال: سمع جندبا قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: المشركون ودع محمد، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهو ثقة، وعمر بن عبد الله الأودي وهو ثقة أيضا، قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني سفيان قال: حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ قال: فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد. قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، ولا دليل على هذه التسمية، فهي امرأة من المشركين، قد تكون أم جميل وقد تكون غيرها. قال: وذكر أن إصبعه عليه السلام دميت، وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لترك القيام ونزول هذه السورة، يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أصبعه فتمثل بهذا البيت الشعري: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لاقيتي. وفي الصحيحين أنه اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاث، تأخر عنه الوحي فقالت تلك المرأة: ما أرى ربك أو شيطانك إلا قد قلاك. لكن ارتباط القصة الأولى أو الحديث الأول بسبب النزول، هذا يقول ابن كثير غريب، أنه ما قام لأنه أصيب في أصبعه فنزلت الآية. فهذه الرواية ليست كرواية الصحيحين، فيها غرابة. قال: ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير قال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما يرى من جزعك. قال: فنزلت: والضحى والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قلى، إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصح أن هذه أن سبب النزول هو خديجة، كلام خديجة، فهذا مرسل والمرسل من قسم الضعيف، وإنما هي امرأة من المشركين. وكيف تقول خديجة ذلك وهي القائلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والله لا يخزيك الله، عند أن نزل عليه الوحي في غار حراء، فجاء إلى النبي جاء إليها ويقول: زملوني زملوني، وهي تثبته وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فلا يليق أن يقال بأن خديجة هي التي قالت: ما أرى ربك إلا قد قلاك، أي تركك، فهذا مرسل ومنكر، وإنما امرأة من المشركين كما في الصحيحين، وهو أصح من هذا. قال: ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا. نعم، لعل المراد امرأة، فقال بعضهم خديجة، أو قالته على وجه التأسف والتحزن، وهذا ليس بصحيح، والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في سورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى. وهذا من كلام ابن إسحاق وليس مرفوعا مسندا، وإنما هو معضل ويحتاج إلى إثبات وإلى إسناد. قال: وقال العوفي عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. وهذا ضعيف، لأن العوفي شيعي ومدلس وضعيف، ولكن يكفي ما تقدم عن جندب في الصحيحين أن امرأة مشركة هي التي قالت ذلك لتأخر الوحي فأنزل الله السورة. ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما له سبب نزل لأجله، ومنه ما نزل ابتداء لغير سبب، وقد يكون نزوله تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، أو توضيح له في بعض الأحكام، أو أنه يأتيه بحكم جديد لم يكن مذكورا قبل. قال: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وأدلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وهو قول جماهير المفسرين، صح عن مجاهد وقتادة وابن زيد. وأما أثر الضحاك فهو ضعيف السند من طريق الخياط. قال وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحا كما هو معلوم من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. وهذا واضح في حديث أبي سعيد في الصحيحين حين قال عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله عز وجل إلى آخر الحديث. قال أبو بكر فعلمنا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وهو بن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وفي رواية كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به، وقال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الآيات فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصده تثبيته على الحق واستمراره فيه وعدم مبالاته بمناوءة المناوئين ولا بكلام المغرضين ولا بأفعال الشانئين، بل يثبت على ما هو عليه من الوحي ويصبر على ما هو عليه من الطاعة والتوحيد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حصل له ضيق أو كرب نزل القرآن بالفرج، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكم من الآيات التي كان سببها هو التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والتفريج عنه والتأييد له فيما يقوله ويواجه به خصومه وأعداءه من المشركين. ومن ذلك هذه السورة، بين الله عز وجل أنه معه وأنه ما أبغضه ولا تركه ولا أهمله، ولكن لا بد من التمحيص ولا بد من الصبر على أذى المشركين، ولا بد من التحمل في سبيل تبليغ هذه الدعوة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان المشركون والمنافقون كما ذكرنا بالأمس إلا ويتحينون الفرص رجالا ونساء في تشويهه وفي الطعن فيه وفي تشكيك الناس في دعوته. فهذه امرأة سفيهة من سفهاء المشركين، وإذا به تلقى وتقول له هذا الكلام بهذه الجرأة وبهذه الوقاحة، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فهم ما اعترفوا بنبوته بل وزعموا أنه ساحر ويتعامل مع الشياطين والجن، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الفرج ونزل القرآن، وأقسم الله عز وجل بالليل والنهار والضحى، وبين بعد هذا القسم أنه ما تركه وأنه مؤيد له وأنه ناصر له سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أصبعه فترك قيام الليل من أجل هذا الذي في أصبعه. الحديث أصيب فاشتكى، ما قال فترك القيام، فهو يقول هنا أنه أصيب في أصبعه فترك قيام الليل، فنزلت فجاءت المرأة بعد أن لم يقم الليل فقالت له ذلك فنزلت الآيات. يعني بهذا السياق ليس بصحيح. الحديث في الصحيحين عن جندب أنه أصيب في أصبعه فتمثل بالبيت الشعري، وفي الصحيح أيضا عن جندب أنه النبي صلى الله عليه وسلم مكث ليلة أو ثلاث لا يقوم، فقالت لهم امرأة ما أرى شيطانك إلا قد قلق. فهذه هذا حديث وذاك حديث، لكن هذه الرواية فيها الجمع بين الروايتين، وهو الذي استغربه من كثير ويحتاج إلى نظر، لعله في سنده أيضا انتقاد، لكن ما تمكنت من النظر، لعل بعضهم قد خالف الحديث مداره على سفيان، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من طريق إيش؟ من طرق بعضها عن سفيان وبعضها مباشرة على الأسود بن قيس. فانظر هل أبو أسامة أو من تحته ممن روى أبو حاتم هل خالف هؤلاء الذين رووا في الصحيح وحكم على روايته بالشذوذ أو النكارة، وعلى ذلك بنى ابن كثير الغرابة، لعلها من خلل في السند. إلى هنا.